بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال: ومنها اجتماعهما بمكان، فإن كانا بمسجد صح الاقتداء. هنا وقفنا: وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه، لا ينفذ بابه إليه بأن سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه، فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ، كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد، ولا يصل إليه إلا بزورار أو انعطاف، بأن ينحرف عن الدخول عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام. ما زال الكلام في القدوة، سواء كان ذلك في المسجد أم في خارجها، أم في خارج المساجد يعني. فننظر إلى حال المصلي الآن، إن كان ما بين المصلي وما بين الإمام مكان واحد، هذا المكان إما أن يكون مسجدا وإما أن يكون خارج المسجد. خارج المسجد إذا كان بينه وبين الإمام 3 أذرع عند ذلك صحت القدوة ومع ثواب الجماعة، فإن زادت على ذلك حتى بلغت 300 ذراع فنقول القدوة صحيحة لكن بدون ثواب الجماعة للبعد الفاحش طبعا، إن كان هذا إمام ومأموم. أما لو كانت الصفوف متصلة ولو بلغت 3000 ذراع والصفوف متصلة، ثواب الجماعة لا يختلف أبدا. أما بالنسبة إذا زادت على 300 ذراع في غير المسجد فلا تصح القدوة، يعني ما بين أول مؤتمن وما بين الإمام. الآن نتكلم عن المسجد. إن كان في المسجد صح الاقتداء ولو زادت المسافة على 300 ذراع، المساجد التي فيها هذه المسافة قليلة جدا، يعني حتى عندنا أكبر مسجد مثلا الأموي لا يبلغ هذه المسافة ما بين إمام وما بين مأموم. نعم، ولذلك قال لنفترض، فهذا لا يمكن إلا في المساجد الكبيرة جدا جدلا يعني، وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع أو اختلفت الأبنية. لكن أين في المسجد؟ ما معنى اختلفت الأبنية؟ يعني المسجد له أبنية كثيرة، ربما بئر المسجد من المسجد، بنارة المسجد من المسجد، صفة المسجد من المسجد، كل ذلك، رحبة المسجد من المسجد. فإذا اختلفت الأبنية، هذا هو المراد باختلاف الأبنية، لكن يعلم ويوصل إلى الإمام بطريقة لا زرار فيها ولا انعطاف، عند ذلك نقول صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه. جلس في مكان لا يوجد استطراق بينه وبين الإمام على الإطلاق، عند ذلك ماذا نقول؟ أنت في واد والإمام في واد آخر، عند ذلك لا يصح. يعني مجرد سماع صوت الإمام لا يعني أنه يصح لنا أن نقتدي به، لابد من صلة بيننا وبينه، إما بصفوف أو بمرأة أو بنفوذ من باب معين. فمثلا نحن الآن نصطف في المسجد، فإذا أراد أحد الناس مثلا أن يصلي وراء النافذة لوحده، هذه الصلاة لا تصح الجماعة فيها، لأنه لا يمكن له أن يأتي إلى الإمام ولو سمع صوته إلا بزرار وانعطاف حتى يأتي إلى المسجد. لكن الصورة الأكثر لو امتلأ المسجد وخرج الناس من الباب ثم هكذا توجه الناس، فيعتبر الإنسان الذي في آخر المسجد كالإمام بالنسبة لهؤلاء فيقتدون به. وهكذا لو امتدت الصفوف حتى وصلت إلى الشوارع والحدائق المحيطة بالمسجد، لكن بشريطة ألا يتقدم المأموم على الإمام، عند ذلك صح. وأيضا إذا كانت الصفوف متصلة فالثواب قائم، والثواب كأنما يصلي في المسجد. هذا الأمر متى يحدث؟ يحدث عندما يصلي المسلمون جميعا، يصلي المسلمون أيضا في المساجد الجامعة، فلقد ابتدأت كصلاة الجمعة مثلا ابتدأ التعدد للحاجة، فلم يكن هذا التعدد لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلافة الراشدة ولا في الدولة الأموية، كل ذلك لم يكن. أدرك الإمام الشافعي في آخر حياته أن صلاة ببغداد أقيمت في مسجدين فقط، يعني أول ما بدأت في آخر عصر الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تجد فتوى للأئمة في تعدد المساجد في صلاة الجمعة، فلقد كان الأمير هو الذي يخطب في صلاة الجمعة والناس يقولون سمعنا وأطعنا، فالخطبة كان لها توجيه عام في هذا الأمر. بعد ذلك تعددت المساجد. بعض الناس يرى أن وجود المنبر في أي مسجد أو في أي مصلى فضيلة، وهذا خطأ، ليس بالفضيلة هذا، الأصل الاجتماع في مسجد. فمثلا في حينا في الميناء لو نظرنا إلى المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة، ولو أردنا أن نقتصر منها من المساجد الصغيرة التي فيها منابر على الأقل على 50 مسجد لما ضر ذلك، فهذا ليس من الحسن. اسم صلاة جمعة وجماعة، معنى ذلك أن يجتمع الناس. ولقد كان للفقهاء رأيان، هل تعدد المساجد بتعدد المصلين الذين فرض الله عليهم الصلاة أم بتعدد الحاضرين إلى المسجد؟ لو قلنا بتعدد المصلين لا تكفي كل المساجد مهما بلغ عددها، أما بتعدد الحاضرين فيوجد في المساجد عدد كبير. عندنا مساجد ربما لا يزيد العدد فيها على 100 شخصين على اعتبار صف في مسجد كهذا، ومع هذا في صلاة الجمعة قد تجد بعض الصفوف من الممكن أن تأخذ كل صف مكان مسجد من هذه المساجد، خاصة إذا أخذنا المساجد الكبيرة مثلا مثل باب المصلى، الدقاق، منجك، يعني هذه المساجد الكبيرة من الممكن أن تكون أفضل الاجتماع بها. على كل حال يعني يوجد للآخرين رأي، لكن أنا أحببت أن أتكلم الآن عن مسألة هذا التعدد، وكلما صار مصلى صغير يقيمون فيه منبر، هذا ليس من الأمر الحسن إلا عند الضرورة، وهذا لا ضرورة فيه، بل هذا مما يقلل من اجتماع المسلمين في المساجد الكبيرة. يعني يوجد الآن حول مسجد بني أمية على سبيل المثال مساجد كثيرة تقام فيها صلاة الجمعة وهي قليلة العدد، ولو أرادت كلها أن تغلق وتأتي إلى المسجد الأموي كان ذلك يكفي. طبعا لا يمكن الآن أن نصلي بمسجد كبير لدمشق، هذا تقريبا شبه غير ممكن أبدا، لأنه مهما بلغ الناس في أكبر مسجد لا يبلغ العدد إلى 50,000، أكبر مسجد عندنا لا يصل إلى هذا العدد بل أقل من ذلك بكثير. قال وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع أو اختلفت الأبنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه. مثلا إذا كان في بناء لا ينفذ البناء إلى الإمام إلى المكان إلى المسجد الذي يصلي فيه دون أي عائق بذلك، وأعطانا مثال كان يوجد باب لكن هذا الباب مسمار، فإذا كان هذا يعني مغلق إغلاق محكم لا يمكن فتحه، عند ذلك نقول هذا انقطع الإمام عن المأموم. أما إذا أغلق في أثناء صلاة الجماعة فهذا ممكن، لأنه عندنا قاعدة تقول ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في الدوام. فمثلا لو انكشفت عورة عند تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة، بينما لو كان يصلي وانكشفت عورته فردها في أثناء الصلاة صح أم لا؟ صح ذلك الأمر، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. قال بأن سمر أو كان سطحا لا مرقى له، مثلا لا يوجد أي دراج لنصل إلى سطح المسجد، نزل واحد بواسطة طيارة هليكوبتر وصلى على ظهر المسجد لنفترض، هل يصح هذا الاقتداء؟ كيف يقتدي بالإمام؟ لا يوجد بينه وبينه صلة، فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ، كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بزورار أو انعطاف. نفهم هذا إذا كان كما قلت وحيدا، أما لو كانت الصفوف متصلة بينه وبين بعض المصلين يحتاج إلى زورار وانعطاف، أما بينه وبين غيره من المصلين لا يحتاج إلى شيء من هذا. امتلأ مسجدنا هذا ثم صلى ناس إلى جهة اليمين وجهة الشمال وجهة مثلا عكس القبلة لكن الصفوف كلها متصلة مع بعضها، هذا يعتبر مع آخر واحد، هل يوجد بينه زورار؟ لا، بينه وبين الذي قبله، بينه وبين الذي قبله، وهكذا إلى الإمام. قال بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام ولو كان أحدهما فيه، كنا نتكلم عن الإمام والمأموم خارج المسجد، قلنا أعلى مسافة ماذا تكون؟ الحد الأقصى 300 ذراع، تصح القدوة ولا يصح ولا يأخذ ثواب الجماعة إذا كان بعيدا عنه. أكرر، مهما كانت الصفوف المتصلة بالإمام بعيدة ثوابها واحد، طبعا يقدم ثواب الصف الأول على غيره، والميمة وراء الإمام على غيره، وميمنة الإمام ميمنة في الصف الأول على الميسرة، هذا لا خلاف فيه. أما من حيث ثواب الجماعة ولو بلغت مليون صف عند ذلك ومتصلة ثواب واحد. تكلمنا أيضا عن الثواب في المسجد، إذا كان هذا الأمر في المسجد ولا يوجد أي زورار أو انعطاف مهما كان الأمر، حتى ولو كان أحدهم في بئر المسجد والثاني على المنارة صح ذلك؟ صح. بقي عندنا مسألة ثالثة، أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد فما حكمه؟ ولو كان أحدهما فيه في المسجد والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا عدم حائل، يصح ذلك؟ ويعتبر الذي في خارج المسجد كالذي يصلي مع إنسان خارج المسجد، لكن ما بين المسجد وما بين ذلك المأموم ألا يزيد على 300 ذراع. أيضا يشترط عدم حائل يمنع بينهما يمنع مرورا أو رؤية، يعني إذا كان هذا الحائل يمنع مرورا بحيث لا يستطيع أن يصل إليه، أو يمنع رؤية لا يرى الإمام ولا يعلم بانتقالات هذا الإمام. عندنا الحائل أحيانا يكون حائلا يعني بشكل يعني طارئ، هذا لا يضر، كأن كان يرى الإمام ثم مرت سيارة الآن فبعد ذلك صار بينه وبين الإمام حائل، لكن هذا كان في ضمن الصلاة، هذا لا يؤثر. قال يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا كانا ببنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط هنا ما مر. يعني كيفما كان، إذا كان آخر واحد في المسجد من الصفوف والآخر يبتعد خارج المسجد عنه 300 ذراع، يصح أم لا؟ الحد الأعلى 300 ذراع، لكن بشرط ألا يكون هنالك ما يمنع الاستطراق أو يمنع الرؤية والمشاهد. أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر، فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود، وإن لم تغلق ضبته لمنعه المشاهدة. نعم، الأصل أن يكون بينه وبين الإمامة استطراق يستطيع أن يصل إليه، وإن لم يمنع الاستطراق. ومثله الستر المرخى، يعني جعل بينه وبين الإمام سترا، هذا يمنع الرؤية. عند ذلك هذا الستر الموجود بينه وبين الإمام والمأموم يمنع أي عمل. كيف تستطيع الآن أن تعلم ماذا يتكلم الإمام وماذا يفعل؟ هو يركع يقوم إلى غير ذلك، أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما. يعني إذا كان بعض الناس في صف في المسجد ثم بعد ذلك لا يعلم الذي في خارج المسجد ماذا يحصل في المسجد، كيف يكون الاقتداء؟ لا اقتداء بينهما أصلا. وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ يعني عند الباب حتى يرى الإمام أو بعض من معه، لو رأى آخر واحد في الصفوف هذا يكفي في بنائه، فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد. عندنا صلاة جماعة كبيرة، وبعد ذلك وصلت الجماعة إلى باب المسجد، على باب المسجد يوجد مصلون، الذين هم وراء الباب مباشرة يرون من؟ الذي على باب المسجد. هم قد هم يعتبرون كالإمام بالنسبة لمن عن يمينهم وعن شمالهم ومن وراءهم، ويصح الاقتداء أيضا، فهو في حقهم كالإمام حتى لا يجوز التقدم عليه في الموقف والإحرام. التقدم عليه في الموقف لأنهم إذا تقدموا عليه عند ذلك لا يرونه ولا يعرفون الاقتداء به، وباعتبارهم أخذوه كالإمام فكيف يتقدم المأموم على الإمام. أما كلمة الإحرام معناها هنا على تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام فكبروا، وأنتم تأخذونه الآن هو الذي يبلغكم عن الإمام فتنتظرونه ماذا يفعل تفعلوا. ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال، ولا يضرهم بطلان صلاته. يعني لو تقدموا عليه في فعل من الأفعال، لو تقدم المأموم فسجد قبل سجود إمامه صلاته تنقطع؟ لا لا تنقطع، لكن فعل كراهة؟ نعم. لذلك قال ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال، يعني إذا سمعنا صوت الإمام الأصلي مثلا سجد فسجدنا قبل أن يسجد هذا الذي على منفذ المسجد، هذا لا يضر، بالعكس لا يوجد تقدم بشكل عام على الإمام. والإحرام كذلك لا يجوز التقدم عليه في مسألة الإحرام، ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال، ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم. عندما أحرموا قلنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فتركوا هذا وقت يعني ورأوا غيره ممن يتابعون معه مع الإمام على الأوجه كرد الريح الباب أثناءها. يوجد بيننا وبين الإمام باب ونحن نسمع الصوت، وفتحنا الباب ولم يكن الباب مغلقا ولم يكن الباب مسمرا، لكن جاء الهواء عند ذلك فأغلق الباب. هذا الباب هو الذي نجعل الطريق بيننا وبين الإمام، رد الريح الباب في أثناء الصلاة هل يضر؟ لا يضر. ما هي القاعدة؟ دائما يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال كرد الريح الباب أثناءها، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. طبعا هذه تصورات كثيرة عن مسألة الإمام والمأموم، ولكن يعني غالبا ماذا ما يحدث وما هي الفضيلة؟ لقد جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففي آخر المسجد من أجل أن يدرك معه أكبر قسط من الصلاة كبر يعني في نهاية المسجد، ثم صار يتحرك حركات لا تبطل الصلاة وهو يتقدم ما بين الحين والآخر، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال له أنت حريص ولا تعود. لذلك علينا في مسألة الجماعة أن نأتي الجماعة بسكينة ووقار، نتوضأ، لا نسرع، لا نصدر أصوات، لا نركض في المسجد، نأتي بسكينة وأدب وخشوع، فإننا نأتي مناجين لربنا. لو كنت الآن أمام حاكم تركض هكذا وأنت تشمر يديك، لا، أما كيف تأتي؟ فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فأتي الصلاة بسكينة وقار، وأتي الصفة، فما أدركت من الصلاة فصلي، وما فاتك فاقضي، هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فرعون لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، نعم مثل السد، نعم، اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل، يعني عدم الحيلولة ما بين الإمام والمأموم. في الآن يوضع سدات في المسجد، وأيضا توجد مثلا مثل الأقبية حكمها حكم السد تماما، في مساجد فيها عدة سدات وعدة طوابق، يعني هذه الأشياء غالبا الاستطراق موجود فيها في خارج المسجد، وإذا كان قد منع هذا الاستطراق عند ذلك ينبغي أن يكون. فمرة يعني حدث شيء أن في بعض الأحوال لا يسمع، ومثلا يكون الباب مغلقا، فحتى لا يكون ذلك الأمر في بعض المساجد فتح فيها من الأعلى إلى الأسفل، وهذا أفضل، وهذه يمكن الاستطراق بها، لم تكن سابقا. مثال عندنا مسجد المنصور على سبيل المثال، كان القب غالبا مغلقا وكان يأتي الناس إليه، فتح فتحة من داخل المسجد، وكان هذا لأمر فقهي أولا، وبعد ذلك صارت هذه الفتحة، فعندما كانت تنقطع الكهرباء مثلا حتى لا ينقطع الناس في القب عن الذين في الأعلى، فكان الذي يصلي في آخر المسجد آخر صف يكون مبلغا لإنسان طبعا يسمعه آخر واحد أيضا، فيبلغ الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل يوجد درجات بينهما، هذا يمكن، وبعد ذلك لم تنقطع الصفوف مطلقا. لهنالك مشكلة، ماذا يفعلون؟ خاصة قل في صلاة غير صلاة الجمعة من الممكن أن يعني يفارق الإنسان في صلاة الجمعة، بطلت صلاته لأنها تحتاج إلى جماعة من أولها إلى آخرها، فهذه الحيطة ينبغي أن تكون موجودة. ما لا يكفي الاعتماد على مثلا والله محولة أوتوماتيك ممكن أن تأتي بالكهرباء، قد لا تعمل في لحظة من اللحظات، ينبغي الاعتماد على أن نعرف كيف نصل ببعضنا البعض، وكيف يتبقى الصلة ما بين الإمام وما بين المأموم. فإذا كان يوجد أعلى وأسفل، لا يشترط والله أنه قدم الأعلى تحازي قدم رأس الأسفل مثلا بشيء مشترك ما بينهما، عندنا لا يشترط هذا، وأيضا لا يضر في الصفوف العليا أن مثلا تكون والله امرأة متقدمة مثلا، والله النساء يصلون مثلا في هذا الطابق والرجال يصلون في فلا نقول يوجد امرأة هنا متقدمة على الصف الأخير بالنسبة للرجال، هذا لا يضر عند سادة الأحناف، يضر هذا، فينبغي أن تكون حتى المرأة ولو كانت في السدة متأخرة، وعندما سألت بعضهم عن هذا فقال إنها مسألة اجتهادية يعني لبعض فقهائهم، ولا يوجد دليل نقلي عليها، ولذلك يعني يفسح الأمر في هذا الأمر. قال: لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة إلى محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل، وإن كانا في مسجد على ما دل عليه وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها، والمجموع خلافا لجمع متأخرين، ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد. الأصل أن نكون في مستوى واحد، هذا المستوى الواحد الذي نصلي فيه، لماذا يرتفع الإمام على المأموم؟ لماذا يرتفع المأموم على الإمام؟ إذا كان هنالك لا يوجد يعني أي شيء، لكن لو كنا في بلد يعني يتجدد فيها عهد الناس بالإسلام ويريدون أن يروا الإمام من أجل أن يمارسوا تقليده في صلاتهم، فلو رفعنا الإمام قليلا هل يضر هذا؟ في مصطبة مثلا من خشب من كذا رفع الإمام قليلا من أجل أن يصلي بالناس، فهذا لا يضر بحال من الأحوال. أما إذا كان بلا حاجة فهذا مكروه. أما التعليم والتبليغ والتكبير إلى غير ذلك فهذه من الحاجات الضرورية التي نفعلها بين الإمام والمأموم. انتهينا وقد أطال الشيخ في هذا الأمر جزاه الله تبارك وتعالى عنا كل خير. قال: ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة. عندنا الآن إمام ومأموم، طبعا المأموم يعني هذا جنس يحتمل واحد وأكثر، لكن من أجل التصوير نفترضه واحد. الآن الإمام قرأ آية فيها سجدة، فسجد الإمام سجدة التلاوة لكن خالفه المأموم فلم يسجد للتلاوة، هذا فيه فحش مخالفة أم لا؟ فيه. هل يسمى هذا مقتدي؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به وأنت مقتدي بالإمام، فكيف يسجد الإمام لسجدة تلاوة في الصلاة وأنت لا تسجد معه؟ انقطعت الصلاة، انقطعت القدوة بينك وبين هذا الإمام. بالعكس الإمام يصلي، أنت قرأت وراءه في صلاة سرية فمررت على آية سجدة فسجدت لوحدك، انقطعت أيضا القدوة، كذلك انقطعت القدوة بينك وبين الإمام. قال: ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا. فعلا هو فعل سجدة التلاوة والإمام ما عنده علم، أو الإمام فعل سجدة هو ترك سجدة التلاوة، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة. عندما فعلها الإمام تركها هو، وعندما فعلها هو لم يفعلها الإمام، فكل إذا فعل سنة أو ترك فهذا مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال: وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة، نعم، وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم وتشهد أول، جلس الإمام للتشهد الأول فعند ذلك قام المأموم إلى الثالثة ولم يرضى أن يعود، قال: أنا تلبس بفريضة. نقول له: إن الائتمام بالإمام أولى من كل هذا، الموافقة دائما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، تبطل صلاته؟ نعم. الإمام قام إلى الثالثة بدون تشهد، ترك بعضا من أبعاد الصلاة، جلس هو لقراءة التشهد، هذه فيها فحش مخالفة؟ نعم. تبطل الصلاة؟ نعم تبطل الصلاة بها. قال: عامدا بالتحريم وتشهد أول فعله الإمام، أو تشهد أول عطف على كسجدة تلاوة وتشهد أول، فعله الإمام وتركه المأموم، أو تركه الإمام وفعله المأموم، عامدا عالما. طيب كيف يفعله؟ لو كان بين الإمام وبين المأموم مثلا صف صغير في بعض المساجد، وراء الإمام يوجد حائل ما بين الإمام وما بين المأموم، منبر مثلا، فسمع هو المكان الآن للتشهد، سمع المأموم الله أكبر، فماذا يفعل على رأس الركعة الثانية؟ يتشهد، جلس للتشهد، لا يوجد أحد معه ولا يرى الإمام، لكن الإمام قام إلى الثالثة، هذا عالم بحركات الإمام، سامع لحركات الإمام، هذه يقول فيها الله أكبر. ولذلك ترى أن كثيرا من الأئمة يفرق ما بين الجلوس وما بين القيام، فترى مثلا عندما يريد أن يتشهد ترى لفظ التكبير، طريقة مده تختلف عن مسألة القيام، وهذا أولى فيساعده بذلك. قد يكون بيننا كفيف مثلا فإنه يشعر بذلك، حتى وصل بعض الأئمة مرة يعني إلى أن التكبيرات التي تكون في كل ركعة كانت على صوت معين بنغم معين، فهذا كان مما يعتاد في جامع بني أمية، فأنت عندما تدخل إلى المسجد وتسمع صوتا من التكبير فتعلم هل الإمام في الركعة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة أم في الرابعة دون أن يخبرك أحد. ولو كنت أعلم بالأنغام يعني فسرت لكم ذلك، لكنني أغلق علي والحمد لله في هذا. نعم. قال وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة، نعم، لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة. كثير منكم بل أغلبكم والحمد لله حج إلى بيت الله الحرام أو اعتمر وصلى بالمسجدين، وصلاة الأئمة في المسجدين صلاة فيها بطء وفيها تأني، عندما يأخذون مذهبا من المذاهب فكان عندهم أنه لا يوجد قنوت بعد الركعة بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وعندنا حكم القنوت ما هو؟ بعض من أبعاد الصلاة. يسجد الإنسان إن تركه للسهو، يا ترى عندما يقول الإمام هناك سمع، أو في مثل بقية المسائل سمع الله لمن حمده مثلا، تستطيع أن تقرأ دعاء القنوت من أوله إلى آخره وتسجد مع الإمام دون أي مخالفة، ممكن هذا أم لا؟ سألوا المجربين يفعلون هذا تماما. فأنا خالفت الإمام في سنة قولية إنما هي كالأذكار بعد القيام في الاعتدال، لكن هذه السنة لم تخالف في الأفعال أبدا، أنا رفعت للاعتدال معه وسجدت معه، إنما ذكرت على لساني هذه السنة القولية، هذه السنة القولية، هل تضر مخالفتها؟ لا. فلذلك قال فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه ماذا فعل؟ أحدث قعود، أحدث فعلا لم يفعله الإمام، قعد وقرأ التشهد، وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحشة، يعني الأصل أنا اعتدلت معه وطولته قليلا وأدركته في السجود، هل يوجد فحشون عندما أقرأ دعاء القنوت؟ ودعاء القنوت من الممكن أن أختصره إلى دعاء وثناء، إذا لم آتي بالوارد مثلا دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مهما كان الإمام سريعا، سمع الله لمن حمد، أنا سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر يا غفور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أدرك معه أم لا؟ ما إنما يقول الله أكبر أنا أنتهي من هذا مهما كان سريعا، فالقنوت في الأصل أركانه ثلاثة: دعاء، ثناء، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن آتي بكل الدعاء ودعاء سيدنا عمر الآن، ولا حتى لا تفحش المخالفة بيني وبين الإمام، فلا فحش. وكذلك لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة، لأن الضار هو إنما إحداث جلوس. هو جلس، الأصل عندما جلس الإمام للاستراحة ما بين الثانية والثالثة، الأصل هو ظانا أنها مثلا الرابعة لنفترض، جلس هذا الجلوس، بالنسبة إلي هذا الجلوس ما هو؟ جلوس تشهد. فقرأت التشهد بسرعة، وإذا به يقوم لم يقرأ التشهد، وسيأتي بسجود سهو لأنه ترك. فقرأت، أنا قرأت لأن هذا المكان للتشهد، وهو جلس فابتدأ بالجلوس، والأصل أن أقرأ، فقرأت. هنا لا يضر هذا الأمر، وإلا لم يجوز. أما إذا قام مباشرة وأنا أحدثت جلوس أسميه الاستراحة وقرأت فيه التشهد، ما عاد اسمه جلوس استراحة، صار ركن طويل وهو الجلوس للتشهد، إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام، وإلا لم يجوز. وأبطل صلاة العامد ما لم ينوي مفارقته. أما إذا نوى المفارقة وفعل هذا الفعل، عند ذلك تمم صلاته لوحده وانعقدت هذه الصلاة فرادا، وهو فراق بعذر، فيكون أولى. وإذا لم يفرغ الإمام منه مع فراغ وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه. يعني واحد قراءته أقل بطئا من الإمام، فمثلا إمام ارتفع وهو يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنا سريع الإمام مثلا، هل يحق لنا الآن أن نتأخر حتى أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، هل يحق لي أن أفعل؟ نعم، بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام للتخلف لإتمام سورتين، بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع. يعني والله بدأ في سورة الضحى الإمام ركع، يا أخي لا، وكانت الصلاة سرية مثلا، خلاص قلت والضحى والليل إذا سجى، قال الإمام الله أكبر قل الله، لا أريد أن أتم. إذا أتممت قد يفوت الركوع مع الإمام، وهذا فيه فحش في هذا التخلف. وإن لم يعني تذهب الركعة عليه، لكن لا تفعل هذا الفعل، لأن ما جعل الإمام أن يؤتم به. ثم قال ومنها عدم تخلف عن الإمام بركنين فعليين، والحمد لله رب العالمين.